أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك واكشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع إن شاء الله لدرس منهاج الصالحين للسيد الخوي رضوان الله عليه. وقبل البدء تبركا نقرأ الفاتحة لروح السيد وجميع علمائنا قبل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قبل أن ندخل بالكتاب نذكر بعض المقدمات. الأولى نذكر أولا ثلاث مقدمات، وهي تعريف علم الفقه وموضوع علم الفقه والغاية من علم الفقه ودراسته. أولا تعريف علم الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه بحسب اللغة هو الفهم. فقه لغة الفهم، يفقه يفهم. نعم، بعض اللغويين خصه بالفهم الدقيق، قال الفقه هو الفهم الدقيق، لكن الأكثر أن الفقه هو العلم الفهم. وهذا جاء في القرآن، استعمل الفقه في القرآن بمعنى الفهم. مثلا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه يعني يفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفقه يعني لا نفهم. فالفقه في اللغة هو الفهم. زين، أما في الاصطلاح، في الاصطلاح العلمي، ما هو المقصود؟ على حسب اللغة يقصد بالفهم، بالفقه الفهم. باصطلاحنا الحوزوي عند الفقهاء، ما المقصود بالفقه؟ الفقه سابقا، أولا يعني في الصدر الأول من الإسلام أطلق الفقه وأريد به ما يرادف الشرع. فعندما تقول علم الفقه والعلم بجميع جوانب الشرع، يعني بالعقائد والأحكام الشرعية والأخلاق والآداب الإسلامية وعلوم القرآن وتفسيره، كلها تسمى فقهان. وهو سمي الفقه الأكبر، حول جميع الفقه الأكبر بما يشمل العقائد. طبعا الآن أكو اصطلاح يسمون العقائد الفقه الأكبر، العقائد تسمى الفقه الأكبر باعتبار هذه الأحكام الفقه الأصغر، والعقائد هي الفقه الأكبر. واضح يعني العقائد مقدمة رتبة لذلك سميت. أو قد يسمى الفقه الأكبر هذا الفقه الجامع لجميع معارف الشريعة، يسمى فقها، وهو الذي أوجبته الآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، رجعوا لو رجعوا، رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه عليكم السلام، هذه الآية أوجبتها فقه، فقه بمعنى فهم، فهم الدين، فهم كل الدين، خب مو فهم بعض الدين، موجب هنا مو بس الأحكام يعني وخارج التفسير العقائد، لا كله. لكن بمرور الزمن، وهذه طبيعة العلوم، طبيعة العلوم، أنت تشوفون مثل الطب ما كان بها القد اختصاصات سابقا، مرور الزمان صار اختصاصات في الفترة الأخيرة، نفس طب الأسنان مثلا اللي هو فرع من العلم صار اختصاصات كثيرة، هو طبيعة العلوم بمرور الزمان بحسب الاصطلاح، جاي نتكلم مو بحسب اللغة، بحسب الاصطلاح العلمي استبعدوا من الفقه بعض العلوم، مثلا خرجت العقائد وصارت علما مستقلا، خرجت الأخلاق وصارت علما مستقلا، التفسير علم مستقل، وهكذا. وبقي تحت اصطلاح الفقه عندما نقول فقه وخصوص الأحكام الفرعية، فعرفوه الآن في العصور المتأخرة الفقه ما هو تعريفه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية في قبال الأصول، حتى نخرج الأصول، الأحكام الفرعية الشرعية، نخرج علم الأخلاق، علم التفسير، علم العقائد، زين، عن أدلتها التفصيلية ما هي؟ المراد معرفة العلم الفقهي، بالاصطلاح علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن طريق الأدلة الشرعية التفصيلية. شنو هي الأدلة؟ شنو؟ أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الكتاب الكريم القرآن، والسنة، السنة شنو يعني؟ قول الإمام وفعله وتقريره، تقريره إذا شاف حادثة والمسلمين يتصرفون تصرف معين وهو في ظرف يستطيع أن ينهى وسكت ولم ينهى، واضح بعد الإمام راضي، التقرير يقولون تقرير للإمام، إمضاء، هذا من ضمن السنة، فعل الإمام سنة يستسن به، قوله بعد هذا أوضح مصاديق السنة. وكذلك العقل، العقل الصريح، ضروريات العقل، بديهيات العقل، ضروريات العقل، القضايا العقلية اليقينية أيضا من الأدلة. وكذلك إجماع المسلمين أو إجماع الفقهاء، وهذا تفصيله بعلم الأصول درسوه كله. فإذا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، بعد واضح من قلنا أحكام شرعية فرعية خرجنا العقائد ونحن من أدلة التفصيلية، واضح يعني. وعليه الفقه اللي عند المقلد، هاي معلوم العلم اللي المقلد يعرف بعض الأحكام بسبب فتوى المجتهد، هذا داخل تحت الفقه الاصطلاحي أم لا؟ شو تقولون؟ شمل التعريف؟ ما يشمله، هذا عالم بها عن طريق أدلة التفصيلية، عالم بها تحت. فلذلك الفقه بالاصطلاح يشمل يا فقه العلم بالفقه اللي عند المجتهد اللي عن طريق الأدلة التفصيلية، هذا اصطلاحا كاصطلاح، يعني كاصطلاح متداول بين أهل العلم. فإذا هذا تعريف العلم، علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. شنو الأدلة؟ يعني مصادر الحكم الشرعي، وين الأدلة الأربعة؟ خب ما هو عادة كل علم من يبحثونه، وإن شاء الله درسونها في المنطق، يبحثون ثلاثة أمور: موضوع العلم، التعريف العلمي، موضوع العلمي، الغاية من دراسة العلم. بس عرفنا تعريف الفقه بحسب الاصطلاح، ما هو موضوعه؟ الموضوع شنو؟ موضوع كل علم ما تدور حوله أبحاثه، ما تدور حوله أبحاثه هو الموضوع. تعبير الشيخ مطهري يقول هو المحور الذي تدور حوله أبحاث العلم، مسائل العلم تدور حول من؟ مثل الطب يدور حول بدن الإنسان من جهة الصحة والسقم، هذا موضوع علم الطب. مثلا موضوع النحو، الكلمة، عليكم السلام ورحمة الله، الكلمة من جهة الإعراب والبناء. خب الفقه يدور حول ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. شنو موضوع علم الفقه؟ موضوعه أفعال المكلفين من حيث أنها تتعلق بها الأحكام الشرعية. يعني أفعال المكلفين، طبعا الأفعال هنا أعم من الترك والفعل. أفعال المكلفين، المكلف راح نجي إن شاء الله نعرفه، المكلف هو اللي بالغ عاقل، قد بلغ وعاقل ليس بمجنون. أفعال المكلفين هاي الأفعال اللي تصدر من عندنا، قيامنا، جلوسنا، نومنا، أكلنا، شربنا، ضحكنا، سوالفنا، كلها، سكوتنا، كل هاي أفعال. هاي الأفعال بس مو من كل ناحية. شلون بدن الإنسان، بدن الإنسان موضوع لعلم الطب من أي جهة؟ لا، من جهة السقم والصحة. يعني ما يدرسونه من جهة تركيبة مثلا، التركيب الفيزيائي ما لهم شغل، شو له بشغل التركيب الفيزيائي، وإنما من جهة الصحة والسقم. الطب ما يبحث منين هذا مصدر الإنسان، منين إجى الإنسان في أصله ووجوده، ما له شغل. الطب يريد هذا يشوف بدن الإنسان من جهة شلون يعرض عليه السقم وكيف يصحى من هذا السقم. كذلك الفقه يتعلق بأفعال المكلفين ويبحث أفعال المكلفين بما أنها يتعلق بهذه الأفعال أحكام شرعية، ما يتعلق بأفعال المكلفين بما أنها يصدر منها معاجز مثلا، تصعد للقمر، تنزل لباطن الأرض، شو له شغل. لا، أفعال المكلفين من حيث أن الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الأفعال، فإذا ما يدور حوله ما يدور حوله علم الفقه ما هو أفعال المكلفين، من جهة أنها موضوع للحكم الشرعي. فموضوع الحكم الشرعي ما هو أفعال المكلفين. هسه واضح موضوع علم الفقه. خب ليش ندرس علم الفقه؟ ما هي الغاية؟ بعد جدا واضح، غاية علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، التكاليف الشرعية للمكلفين، حتى نعرف المكلفين ما هي تكاليفهم الشرعية تجاه خالقهم، فيصلوا إلى سعادة الدارين. واضح غاية الفقه، تعرف تكاليفك أمام مولاك جل وعلا حتى تطيعه ولا تعصيه. طبعا والفقه بهذا المعنى فقه بالمعنى الشامل، فقه بالمعنى الشامل للشريعة. وردت روايات كثيرة جدا في الأمر بالتفقه في الدين. طبعا الروايات من تقول التفقه في الدين تقصد فقه بالمعنى الأخص، لو بالمعنى الأعم اللي يشمل جميع معارف الشريعة، جميع معارف الشريعة. مثلا تفقهوا في الدين ولا تكونوا أعرابا. لوددت، الإمام الصادق عليه السلام يقول لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يعني أنا أتمنى شلون واحد كالصوت يلا تدرس لون جلدك، واقف على رأسك الصباط أو السيارة إلا تدرس. الكناية الإمام مو مراد أنه نجلد، هذا تعابير كنائية لبيان شوق الإمام وتصميم الإمام على شيعته أن يتفقهوا في الدين ويعرفوا دينه. يقول أتمنى كأنه صوت واحد كاب على رؤوس أتباعي ويقوم متفقه. التعبير شديد اللهجة يدل على التأكيد على أهمية التفقه في الدين. طبعا روايات كثيرة جدا في فضل العلم والتأكيد على طلب العلم. ليس إلى الله طريق يسلك إلا بالعلم، ماكو. هاي احنا ما يحتاج طبعا الرواية، هاي بتعبيرنا العلمي نقول هاي إرشاد لحكم العقل، وإلا واضح هو أكو طريق يسلك إلى الله بالجهل ولا بديل عن العلم. ليس إلى الله طريق يسلك إلا بالعلم، لابد علم. لذلك الجاهل السائر على غير بصيرة لا تزيده سرعة المشي إلا بعدا. لذلك شوف واي ناس جهلة وإن كانوا بسطاء، يعني ما عندهم خبث، لكن بسبب جهلهم راحوا بعيد. لذلك من أذم الصفات صفة الجهل، حتى قالوا أن صفة الجهل يتبرأ منها صاحبه. حتى الجاهل ما يقبل نسبة للجهل، روح أي جاهل قل أنت جاهل ما يقبل، وكفى بها حكما يعني على الجهل وفضيلة العلم أن صاحب الجهل يهرب من الجهل. نعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله من الجهل، نسأل الله الفهم والعلم. روايات كثيرة، مثلا الحديث المروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر الجلوس ساعة. هذه روايات فضل العلم، أنا أدعوكم من الآن أن تتأملوا فيها حتى تعرف قيمة هذا الجلوس في حلقة العلم وحلقة الذكر. من ألطاف الله العظيمة على الإنسان أن يوفقه لطلب العلم، وهذا مو إحنا نقوله، الإمام الباقر في ذهني الرواية عن الإمام باقر عليه السلام يقول: من أراد الله به خيرا، وهي مروية أكيد عن أهل البيت لكن أنا ظني نسبة الإمام باقر وكلهم نور واحد عليهم الصلاة والسلام: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، فقه يعني تأكيد عظيم. كل الخير، كل الخير بالعلم والفقه، فهم الدين. مو من نقول علم، مو مرادنا غير علم، مرادنا العلم فيما بما يوجب سعادة الدارين وما يقرب إلى الله، والعلم بالدين بالمعنى الأعم اللي يتقدم هو المعنى الأول اللي قلنا شامل لجميع الشريعة. يا أبا ذر الجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله، أو قبلها قال: خير عند الله أو أحب إلى الله من عبادة سنة قيام ليلها وصيام نهارها. جلوس ساعة مو اعتباط لنا أخوان النبي صلى الله عليه وآله، لأنه حسب الروايات يعني فضيلة العلم على العبادة بدرجة لا تقاس، جدا كبيرة مع أهمية العبادة وفضل العبادة. شوف إذا تكمل الحديث يستغرب أبو ذر، يقول له: يا أبا ذر الجلوس ساعة لمذاكرة العلم خير أو أحب إلى الله من قراءة القرآن كله. قراءة القرآن لها فضل عظيم. أبو ذر يستغرب، يقول له: يا رسول الله الجلوس ساعة لمذاكرة العلم خير عند الله من قراءة القرآن كله. استغرب، استغرب أبا ذر سمع من النبي صلى الله عليه وآله فضل القرآن، فاستغرب أن الجلوس ساعة أفضل من قراءة القرآن كله. طبعا واضح ما مراد الساعة 60 دقيقة، يعني ساعة برهة من الوقت، يعني مثل بتعبيرنا هذا مقدار الدرس اللي يندرسه يصدق عليه ساعة. بتجاوبه قال: يا أبا ذر الجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. يكمل الحديث بيه بقية، يقول: بالعلم تعرفون الحلال من الحرام. كم دول اللي كانوا يحفظون القرآن ويتلون بجهل، من دول قربوا إلى الله لو تبعدوا، وأهل الجباه السود ويا الحمل الراية على أمير المؤمنين بالسيوف يوم صفين وبعد التحكيم، وخرج في حروراء وخرج في النهروان، وكلهم حفظة القرآن وأهل الجباه السود جلهم، جلهم كذلك. بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، بالعلم يعرف الله ويعرف أولياء الله ويعرف ما يقرب إلى الله وما يبعد عن الله جل وعلا. لذلك كان أهم، والروايات في ذلك المجال كثيرة جدا تخرج عن حد الحصر، صار لابد يلتفت له ويعرف قيمته. حتى ورد أن في بعض الروايات يحسب لك أجرا عظيم في كل خطوة تخطوها للمسجد من أجل التعلم. لا توضأت في بيتك وخرجت نحو المسجد لغرض التعلم، كل خطوة فيها أجر عظيم. الخطوة الواحدة. نسأل الله يجعلنا من أهل العلم. إحنا الآن ندرس الرسالة العملية. عادة الرسائل العملية قسمونها إلى عبادات ومعاملات. الفقه، فقه يعني دراسة، تصنيفات الفقهية نقسمها خصوصا في العصور المتأخرة نقسمها إلى أربعة أقسام. أربعة أقسام: عبادات، عقود، إيقاعات، أحكام. شنو المراد به؟ العبادات ما يشتمل على النية أو يشترط فيه النية. ما أكتب اسمه. العبادات ما يشترط فيه النية. شوف أنت هسه إذا تغتسل غسل الجمعة أو غسل الجنابة، تسبح بالبحر 10 مرات، 100 مرة، 1000 مرة من دون النية، يحصل الغسل؟ اشترط فيه النية. واحد خيصل يركع ويزد وهو ما ناوي نية القربة والتقرب إلى الله. العبادة يشترط فيها نية القربة. بالاصطلاح نقصد على العبادة ما يشترط فيه نية القربة ومقدماتها، هذا كله يدخل تحت العبادات، مقدماتها أيضا داخلة تحتها بالاصطلاح. العقود بعد الثلاثة كلش، شوف هذا يشترط، بس انتبهوا، يشترط نية القربة، هذا لا يشترط. مثلا عندنا هسه عقد النكاح، من العبادات أو من المعاملات؟ خارج عن العبادات، ما يشترط في نية القربة. بس ما يصير عنه بنية القربة؟ لا، مو ما يصير، مرادنا العبادة من دون نية القربة تبطل لو ما تبطل؟ تبطل. أما بقية الأحكام غير العبادات من دون نية القربة لا تبطل، وإن كان دخول نية القربة حسن في كل شيء ويجعل لها ثوابا. يا أبا ذر، اجعل كل عمل من أعمالك نية قربة إلى الله، حتى نومك وأكلك. قال يا رسول الله حتى نن؟ قال له إيه، حتى نومك ما تتقوى به على طاعة الله وعبادة الله، أكلك ما تتقوى به، خليه بهيج نية. فإذا العبادات يشترط فيها نية القربة، البقية لا يشترط، يعني إذا ما كنت نية قربة تبطل لو لا تبطل؟ لا تبطل. طب هسه نجي العقود شنو؟ العقود هو ما احتاج الى ايجاب وقبول، ما يحتاج الى طرفين، مثل عقد البيع. اذا ماكو بائع ومشترك وبيع، يصير بس طرف واحد ويصير بيع وشراء، وعلي من يبيع؟ مين يشتري؟ النكاح اذا ماكو زوجه ورجل او وكيلهم، مو مهم، مهم طرفين، واحد يوجب العقد وواحد يقبله، يصير عقد. الأجارة، كل هذه عقود، العقود تحتاج إلى طرفين، تحتاج إلى إيجاب وقبول، واحد يوجب واحد ينشئ العقد واحد يقبل. بعتك داري ب1000 درهم، تقول قبلته، هاي هيك يعني بالحكي مو صدق. إيقاعات، الإيقاعات شنو؟ الإيقاعات ما تحتاج إلى إيجاب فقط، لا تحتاج طرفين، طرف واحد بس إيجاب، بس واحد ينشئ الإيجاب. مثل إيش؟ ركضت للطلاق، الطلاق هو هذا كلش معروف. مثل الطلاق، الطلاق شنو يعني؟ الإنسان يريد يطلق زوجته، ذاك البعيد يريد يطلق زوجته، إلا زوجته تقول قبلته، ما له ربط، هو يمنع القضية. بعد العتق، هذا أحسن من مثالك، مو العتق، طبعا هو بالفقه ما كحس اثنين نفس الشيء، براحتكم. العتق، واحد يريد يعتق العبد مالته، شنو كون يجيب العقيد ويقول اريد اعتقك توافق رحمه والديك؟ لا، ما له ربط. العبد وافق ما وافق، يعلم ما يعلم، ما له ربط. القضيه متعلقه بالمولى، هو متعلقه بطرف واحد بس. يجاب يقول اعتقت عبدي العتق مباشرتين، ذاك قال هو طلق زوجته، نفض الطلاق مع شروطي، بانت عنه، يعني حصل صار الطالق. مهم هي تدري ما تدري، قبلت ما قبلت، ما له ربط، هو متعلق بطرف واحد يسمى لذلك بس. وليش إيقاع؟ يوقعه، بس يوقع الطرف الأول انتهى الأمر. واضحة؟ عرفنا العبادات والعقود وإيقاع. طبعا الإيقاعات والعقود اثنين شنو اختلاف عن العبادات؟ لا يشترط نية القرب. أحسن، بينات العقود يحتاج إلى طرفين، إيجاب وقبول، بينما الإيقاع يحتاج طرف واحد فقط، إيجاب فقط، إيقاع فقط، يوقعه يحصل الأمر. فباب الأحكام شنو؟ الأحكام مولانا لا يحتاج إيجاب ولا قبول. العقود تحتاج إيجاب وقبول، الإيقاع فقط إيجاب، الأحكام يعني ما نحتاج. فباب شنو المثال شنو المثال؟ أحكام المواريث، الأطعمة والأشربة، نقول لحم الأرنب حرام، شنو يحتاج؟ شو يحتاج؟ لا يحتاج نية قربة، فهو ليس من العبادة، ولا يحتاج إيجاب ولا قبول. حصة الأب إذا مات ولده، إذا مات ولده السدس، شنو شراد الحق؟ شنو عقيد؟ يحتاج إلى إيقاع؟ كل شيء ما يحتاج، ولا هي شرط النية، فتسمى أحكاما. تعلم الفقه ايش قد شيخنا؟ كم قسم من قسم؟ أربعة. العبادات وتفترق عن الجميع، العقود تحتاج إلى إجابة وقبول، وإيقاعات و بالاصطلاح الصلاة. لا هسه بعدين نجي. هذه الثلاثة كلها يسمونها معاملات في قبال العبادات، عقود إيقاعات أحكام تسمى معاملات في قبال العبادات. فهنا هسه احنا لو تجون المنهج السيد الخوئي شو معبر؟ الجزء الأول كاتب عليه العبادات، الجزء الثاني كاتب عليه المعاملات، مقصود بعقود وإيقاعات وأحكام كل. أكو لفظ قد تجدوه يسمى المعاملات بالمعنى الأعم. شوف العبادات إيش تشمل؟ تشمل نفس العبادات ومقدماتها، مثل المطهرات، نجاسات مطهرات، وين نبحثها؟ بالعبادات. تعال أنا أريد أطهر توبة، صار توبة نجس، أريد أطهر، إلا أن نية القربة يلا يطهر. أبرز واحد قال ما أريد يطهر، ما أريد يطهر، هو يغسل بجو الماء، يطهر ما يطهر، ما له ربط، هو مو يمنيته، هو الله يريده بس. هاي سميها أحكام توصلية، يتوصل بها إلى العبادة، لأن الثوب ذا نجس ما تصير الصلاة صحيحة، يتوصل بها. هاي عمليا يعني بحسب التصنيف العلمي نبحثها وين العبادات، وفي تبعها معاملات. قد يطلق نسمي المعاملات بالمعنى الأعم، يشمل كل ما ليس فيه نية قربة، حتى التوصليات كالنجاسات والطهارات. هذا بالمقدمات ما تجدوا هيك اصطلاح، بس خاف يمر بيكم معاملات بالمعنى الأعم يشمل حتى التوصليات. هسه هذا واضح. أكو تقسيم، هذا اللي ذكرته شيخنا، اصطلاح آخر، نفس الأحكام، أحكام واجب، نفس الحكم وجوب، مو هذا مرادنا، مرادنا نفس المسائل، هاي نفس مسائل الصلاة، نفس هذه يجب يعني البحث عن أجزاء، ما هي أجزاء الصلاة، كيف تبطل الصلاة، متى يجب القضاء، هذه الأمور متعلقة بالعبادات، نفس هاي المسائل نسميها عبادات، مو نفس الحكم بالوجوب. هذا اصطلاح ثاني، هم نسميه حكم طبعا، بس اصطلاح ثاني هسه من ذكره. احنا اليوم ما راح ندخل بالمتن، فنذكر هذه بعض المقدمة. الأحكام الشرعية، طبعا هذا مبحث ذكروه بالأصول، راح تجدوه بالأصول. الأحكام الشرعية مو هاي الأحكام، هذا اصطلاح ثاني. الأحكام الشرعية يقسمونها أولا إلى تكليفية وإلى وضعية. وضعية ما يترتب عليه وضع ما، مثل إيش وضع ما؟ مثل نقول إذا بعت الدار لزيد وحصل الإيجاب والقبول، بعته واشتريته، تنتقل ملكية الدار إلى زيد، صار زيد مالك الدار. هذا حكم شرعي ومو حكم شرعي؟ حكم شرعي. شنو هذا؟ يا من حكم يعني واجب، شنو واجب؟ حرام، شنو حرام؟ مستحب وخارج عن ذني. هذا مو من هذه الأقسام، سمونه حكم وضعي، يترتب وضع جديد. ما هو الوضع؟ قبل الملكية لزيد الإلك صارت الآن ملكية وزيد، هسه راح تترتب أحكام وجوب. هنا سنقول لك حرام تأخذه منه، حرام تتصرف عليه من دون إذنه، ها وهكذا. اشترى ناقة الآن ملكة، بعد يحرم عليك أن تشرب من حليبها من دون إذنه، يحرم عليك أن تركبها، نقول له يجب عليك سقيها وعلفها حتى ما تموت. هاي أحكام تترتب بعد أن حصل الوضع الجديد، هاي تسمى أحكام وضعية، مثل الملكية والزوجية. بعد الإيجاب والعقد نقول هاي صارت زوجتي. شنو زوجتي يعني؟ حرام؟ شنو حرام؟ ما له ربط، هذا مو من الأحكام الخمسة، هذا وضع جديد تترتب عليه بعض الأحكام. هاي أحكام وضعية. وعندنا أحكام تكليفية اللي هاي إحنا أغلبنا يعرفها قبل لا يدرس، وهي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. الوجوب شنو معناه؟ طبعا هذا قلت لكم يجيكم بالأصل. الوجوب شنو معناه؟ معناه أن هذا الشيء يجب عليك، ينبغي عليك، ملزم بفعله ويحرم عليك تركه، بحيث إذا تركته تستحق العقاب. هذا فيه مصلحة، لوجود مصلحة وملاك ومناط فيه الله يعلم به. هذا ما نعلمها ليش الله موجب، هذا الله يريد على نحو الإلزام أن تأتي به، بحيث يعاقبك إذا لم تأتي. طبعا مع القدرة أكيد. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الحرمة. شنو الحرمة؟ يعني شيء يلزم عليك أن تتركه، وإذا فعلته تستحق العقاب. فيه مفسدة كبيرة، بحيث إذا أتيت به الله يعاقبك، ينذرك، يقول لك تستحق العقاب إذا أتيت به. مستحب يعني الله يريدك أن تأتي به، يحب منك أن تأتي به، ولك الأجر. طبيعي الواجب عليه أجر لما عليه أجر؟ ليه أجر؟ هذا ما عليه أجر، بس هذا إذا تركت ما يعاقبك، هو مطلوب منك والله يحب تجيبه وطالب منك، ها طالب منك وأمرك به، بس مو أمر إلزامي، بحيث إذا ترك يعاقبك، لا إذا ترك ما يعاقبك، كان نسميه مستحب. مكروه شيء كرهه الله، فيه مفسدة قليلة أقل من ذيك، ونهاك الله عنه وطلب منك وأمرك أن لا تأتي به، لكن إذا أتيت به ما يعاقبك، هذا نسميه مكروه. ومباح، مباح هذا الله لا أمرك بتركه ولا أمرك بفعله، قال لك كيف أنا الآن من باب التسهيل على المكلفين وإطلاق العنان لهم وتركهم براحتهم بحريتهم، أكو أمور يمك كيف، مثل حركة اليد بالدرس، أريد أحرك يدي ما أحرك يدي، الشرع ما قال لي حرك يدك لا تحرك، أريد أشرب ماء من دون يعني عطش شديد أبل الريق، أريد أقعد بالظل لو أطلع أتمشى بالشمس، ما الشرع شنو كيفك يعني، هاي أمور مباح. هاي يسمون الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية خمسة، ما عندنا غيرها، وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. طبعا بعضهم يقول لك خوش المكروه مو حرام، خلنا نستقبل، هذا اشتباه كبير. المكروه هو مبغوض لله، فيه اثر ظلماني على القلب، كما ان في الواجب والمستحب اثر نوراني على القلب، في المكروه اثر ظلماني على القلب. فهذه الاحكام التكليفية الخمسة، هذا فد مصطلح نعرفه. يبقى قبل لا نشرح حتى الدرس القادم إن شاء الله ندخل بمتن الكتاب، ما هو الكتاب الذي ندرسه ولماذا ندرسه؟ إحنا الكتاب اللي نريد ندرسه هو منهاج الصالحين للسيد الخوي رضوان الله عليه. منهاج الصالحين هو رسالة عملية، بمعنى الفقيه بما توصل إليه نظره ومعرفة بالأحكام وصار متخصص، بحث بالأدلة وأعطى ما توصل إليه من نظر بحسب الأدلة بالأحكام الشرعية جمعها، فهي رسالة للعمل على طبقها. إنسان غير المتخصص تجيل أعمال الأحكام جاهزة يعمل على طبقها حتى يتجنب المعصية والسخط الإلهي، حتى يخلص من التكاليف التي شرعها الله في دينه، حتى يبرئ ذمته ويمن من العقاب. هذه موجودة إحنا من زمن صدر الإسلام، بزمن الأئمة، بعض أصحاب الأئمة كتب بعض المؤلفات في بيان الأحكام والحد الكليني ومن لا يحضره الفقيه ومن لا يحضره الفقيه. شلون اكو واحد بري يعني قريب طهران، كان واحد هذا هم هو ملحد، يعني لا ينكر الإله ينكر الشرائع، هذا الطبيب الرازي ألف كتاب، طبيب هو، ألف كتاب اسمه من لا يحضره كتاب، هيك يعني هاي لفظ كتاب من ضمن العنوان، كتاب من لا يحضره الطبيب، يعني ما يما طبيب شنو هذا الكتاب إليه، يعني ما يما طبيب هذا كتاب إليه بمكان الطبيب. أكو كان حاكم بالرأي الشيعي، قال لي شيخ الصدوق رضوان الله عليه أريد تسوي لنا مؤلف على غرار هذا، شلون هذا ما أكو يما طبيب عنده كتاب يرجع له ويتعالج به، أريد تسوي لي ما يما فقيه يسأله عنده كتاب يسأله بمكان فقيه، ألا كتاب من لا يحضره الفقيه. بذلك الزمان الكليني هم كذلك عندما ألف الكافي بذلك الزمان كان من يريد يألف يبين أحكام الشرعية ما يحتاج يحكي من عنده، يجيب الروايات، هو يجيب الروايات بس يعطيهن عنوان، يعني العنوان هو رأيه، الحكم الشرعي هو عنوان الباب، ويجيب لك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، وقد في حالات قليلة جدا أو قد تكون نادرة هو يكتب فتشي. بعدين توسعت الدنيا، تغيرت الأمور واحتاجت هذه التغيرات والأفعال الجديدة والأمور الجديدة إلى رأي من الشارع، ما يستطيع الناس معرفته بالمباشر من الرواية، وإنما يحتاج الفقيه يستنبطه ويبين حكمه، بقوا يكتبون مؤلفات بديهم الفقهاء يبينون الأحكام الشرعية للأمور المستحدثة والجديدة. وهكذا إلى أن أتى بالقرن السابع تقريبا الهجري صاحب الشرائع المحقق الحلي وألف كتاب شرائع الإسلام، فتاوى سواء أربعة أجزاء، عبادات، عقود، إيقاعات، أحكام، وظل هو المستند والرسالة العملية اللي الفقهاء يحشون عليها ويبينون آراءها ضمنها. بعدين اجى بالقرن الماضي السيد اليزدي، بدايات القرن العشرين، السيد كاظم الطباطبائي اليزدي، ألف كتاب العروة الوثقى، وكان محط أنظار العلماء يحشون عليه، وحتى دروس البحث الخارج عليه. سيد محسن حكيم رضوان الله عليه ألف كتاب رسالة عملية اسمها منهاج الصالحين، ويبدو أول من ألف كتابة بهذا العنوان كرسالة عملية هو سيد محسن حكيم. على هذا الغرار بين مسائل فقهية عبادات معاملات، بين فيه ما توصل إليه نظره في الأحكام. إجا السيد الخوئي، والآن كل الفقهاء هذا الديدن، لبث رسالة السيد الحكيم أو الفقيه اللي قبله مثل تلاميذ السيد الخوئي يجون رسالة السيد الخوئي. السيد الخوئي راح رسالة السيد الحكيم، هو بالبداية راد يكتب حاشية يبين فيها اختلاف رأي عن رأي السيد الحكيم، بعدين قال لا راح أدمجها بالنص، فأنا راح هذا نفس كتاب السيد الحكيم أصيغ صياغة أخرى حسب فتاواي ونظري. نعم مع تغيير بعض العبائر، إضافة بعض الأمور، حذف بعض الأمور، إعادة صياغة وفق نظر الشريعة، فكان من هذا الصالحين وفق فتاوى السيد الخوي وجل العلماء نفس الطريقة، حتى لو غير اسم الرسالة العملية هو بالنتيجة هذا منهاج السيد الخوي أو السيد الحكيم مثلا يصيغ بصياغة أخرى بحسب مبناه وتغيير بعض الأمور حذف وإضافة. خب نسأل هذا السؤال ونجيبه وحتى نختم الدرس، لماذا ندرس الرسالة العملية وخصوصا لمرجع قد توفى؟ الآن ما راح نقلده، ليش ندرس رسالة السيد الخوي؟ الجواب يا إخواني، إحنا الغرض الآن غرض درسي علمي مو غرض عملي حتى نطبق بالخارج، لا غرض علمي درسي، وهو نحن نحتاج طالب في بداية درسه يحتاج أن يطلع على رسالة عملية معاصرة يطلع فيها على الأحكام الشرعية وفق نظر أحد المجتهدين، نعرف رأي الشريعة من خلال رأي أحد المجتهدين، هذا أولا. ثانيا لابد أن تحصل للطالب من خلال هذه الدراسة معرفة كيفية التعبير الفقهي المعاصر، يعني نريد نعرف الفقهاء في هذا الزمان كيف يصيغون الفتاوى وكيف نفهم فتاواهم بشكل صحيح، يعني أنا كطالب كيف أعرف أن أرجع إلى أي رسالة عملية وأستخرج منها حكم الفقيه الفلاني. هذا نتعلمه في هذا الدرس، لأنه في هذا الدرس نحن نبين الإصطلاحات الفقهية ونتعلم هذا الشيء الرئيسي، نتعلم كيف نفكك ونحلل العبارة في الرسالة العملية. أهم وظيفة لنا في هذا الدرس هو معرفة الأحكام الشرعية لفقيه معاصر ومعرفة كيفية تحليل وتفكيك العبارة الفقهية وإرجاع الضمائر ومعرفة الإصطلاحات في الرسالة، بحيث يكون لنا القدرة على فهم أي رسالة عملية. هذا الغرض، وليس الغرض أننا نتعلم هذه الفتوى حتى نطبقها في الخارج، أكيد هذا يحصل، هذا ثمرة حاصلة بالقطع، لكن كلامنا نحن الآن ندرس رسالة السيد الخوي، ليش مثلا ما ندرس رسالة غيره؟ مو هاي كل طالب نجي لازم الدرس مرجع تقليده، لا، الطالب انت الإنسان الآن إذا تصدى وأراد هداية الناس لابد أن يجيب الناس على حسب تقليدهم مثلا، عشان ما نطيها لكله بالدرس. وظيفتنا في الدرس هو معرفة آلية التعبير الفقهي في الرسالة العملية ومعرفة كيفية تحليل وتفكيك العبارة الفقهية في الرسالة العملية، حتى نتعلم كطلبة أن نعرف أن نقرأ أي رسالة عملية ونستخرج منها الحكم الشرعي. ولهذا تكون وظيفتنا في الدرس هو بيان العبارة في الرسالة العملية، ولا نجعل بحثا مقارنا بين فتاوى الفقهاء وفي هذه المسألة السيد الخوئي قال كذا إذن غيره فلان وفلان من الفقهاء حفظ الله الجميع ما هو رأيه، ليس هذا من وظيفتنا في الدرس، ليس هذا من وظيفتنا في الدرس، الوظيفة هي بيان الرسالة العملية هذه التي ندرسها، والمهم معرفة آلية التعبير الفقهي ونعرف أن نحلل الرسالة. فنحن هنا إذا نجحنا في الدرس شنو نجحنا؟ أن نعرف، طبعا لابد نحفظ، دون حفظ ما نقدر نحفظ ونعرف أن نرجع إلى أي رسالة عملية نستطيع أن نحللها ونفكك العبارة ونعرف مقصود الفقيه. هذا الوظيفة الرئيسية. ومن هنا تعلم بعد لا تقول لي فلان فقيه شو يقول وفلان فقيه شو يقول، هذا مو من وظيفة الدرس، ولا تخلص هذه القضية، ما تخلص ما تخلص. إن شاء الله الدرس القادم ندخله بمتن الكتاب بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.